بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونعمل ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرحب بكم في أول محاضرة من محاضرات علم التجويد المتعلق بالقرآن الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا العام عام خير ونفع لنا ولكم وللمسلمين جميعا. وهذا المعهد الذي تجلسون فيه كما تعلمون جميعا هو معهد عباد الدعاء، وأذان داعيا لا يبدأ إلا لكتاب الله عز وجل، فلا يصبح الداعية داعيا إلى الله عز وجل إلا بالقرآن. فالقرآن أولا، القرآن أولا وقبل كل شيء. وسأتكلم في البداية عن أمرين كلاهما سيغضبكم، من اولها جعل الامر الاول وهو اهتمامنا بالقران. ففي الحقيقه الاهتمام بالقران ليس في المعهد فقط، وانما اهتمام الانسان المسلم الداعيه الى الله عز وجل يكون في حياته كلها وفي كل امر من امور دنياه يهتم بالقران. بعض الأخوة يظن التسجيل أو الاهتمام بالقرآن يكون في المعهد فقط، لا، الاهتمام بالقرآن ليس من أجل المعهد، المعهد سنة سنتين ثلاثة أربعة وسينتهي الأمر، والقرآن سيبقى معك إلى أن تموت، صحيح؟ فإذا التسجيل والاهتمام بالقرآن لمصلحتك أولا، ونحن نسجل في المعهد في حفظ القرآن وتجميله وترتيله وأداؤه أداء صحيحا، نشدد في هذا. والتشغيل يكون في محاضرات التجميل للحضور والالتزام، وفي حلقات تحفيظ القرآن الذي تعقد من قبل إدارة المعهد في المسجد. هناك حلقات لتحفيظ القرآن كما اتفقت معنا الإدارة، ونوفر لكم بإذن الله تعالى المدرسين الذين يحفظون لكم القرآن. وهذه الحلقات أسبوعية كما أخبرت من قبل إدارة المعهد وكما كان المعهود في السنوات الماضية. وهذا لمصلحتكم كما ذكرت. ثم في نهاية العام وعند الامتحان تبدأ المشاكل. يا شيخ ما حفظناش المقرر، أنا حافظ جزء واحد، أنا حافظ جزئين، حافظ ثلاثة، يكفي ولا يكفيش؟ ما استطعت أن أكمل المقرر عليه. وهذه الأعذار كلها مردودة، كل هذه الأعذار مردودة على صاحبها، لم يقبل فيها عذر. هذا بالنسبة لي، لأنني إذا دخلت إلى لجنة الامتحان فلم أقبل عذرا من أحد. أنت كنت فين طول السنة؟ سؤال العام أين كنت؟ لو نظمت لنفسك جدولا لاستطعت أن تحفظ المقرر بسهولة. الأمر ليس فيه صعوبة وليس فيه مشقة، إنما يحتاج إلى تنظيم فقط. تنظم وقتك وتجعل لنفسك جدولا ووردا يوميا للحفظ، لا تتخلى عن هذا الورد مهما كانت الأسباب. طب يوم تعطلت أو مرضت أو سافرت، أعوض الورد هذا غدا فأضاعف الكمية. واضح؟ تتلخبط أيتين أخليهم كام؟ أربعة. تتلخبط خمسة أخليهم كام؟ عشر وهكذا أضاعف الكمية في اليوم التالي حتى لا يفوتني شيء من الحفظ. كما قلنا نستمر على الحفظ وعلى القراءة الصحيحة وعلى الترتيب الصحيح ولا يكون هناك أي عذر أو أي مانع لارتفاعنا على القرآن. فإذا من أول المحاضرة من أول المحاضرة ومن أول الدراسة تجعل هذا الأمر نصب عليك. لم يكون هناك عذر فطرة. بعض المشايخ جزاهم الله خيرا يعني يقبلون الأعذار في المواد الأخرى لمن أخطأ أو لمن تخلف عن حضور الامتحان أو غير ذلك قد يقبل في المواد. أما في القرآن فسامحوني لا أقبل فيه أي عذر وهذا لمصلحتكم أنتم. ونحن جربنا كلما تدلى على الإخوة بالحفظ كلما كانت النتائج ممتازة وكانت الثمرة طيبة بإذن الله عز وجل. وكلما تهاونا يعني جاء أحد المشايخ في بعض السنوات وقال المفروض أن لا يقبل أحد في المعهد إلا هو حفظ القرآن. يعني اللي يقول كده دخل تمهيدي الشرط الأول يكون إيه؟ حفظ القرآن. ما تقدر منه أنا كيف أنت بتشدد ومين اللي هيجي لك حفظ القرآن؟ لو تقدم مين أيضا سيتقدم غير 10 ولا 5 اللي حافظين بس ولا 20 ها؟ مش هيجيبوا عن كده. لكن وجهة نظري صحيحة. لماذا؟ لأن الطالب إذا علم أنه لن يتحدث إلى المعهد إلا بحفظه القرآن ماذا سيفعل؟ سيحفظ أولا قبل أن يتقدم إلى المعهد ثم بعد ذلك يتقدم إلى المعهد وهو متم لحفظ القرآن الكريم. وهذا ما نشاهد. ولذلك من التسهيل من التيسير أن يقدم القرآن على 4 سنوات أو على 5 سنوات أو على 3 سنوات مهما كانت المدة يقسم فيها القرآن إلى الأجزاء المعروفة بالنسبة لكم فيحفظ الطالب أو يحفظ الداعية ونفرض أن طلاب علم ودعاء في نفس الوقت يحفظ المقرر عليه حتى يستطيع بعد ذلك أن يؤهل لطلب العلم الشرعي ونحن كما قلنا نرى أمامنا هذه النماذج الذي ترونها أنتم أيضا بعينكم. كلما كان الداعية حافظا للقرآن كلما كان علمه أفضل وأنفع وأشمل صحيح؟ وكلما تخلى عن القرآن وكان لا يحفظ منه إلا القليل الكثير كلما انكشف أن العلم الذي يتمسك به ضعيف وأنه دائما تكون المواقف سواء كانت في خطب الجمعة أو في الدروس أو في المحاضرات فإن الاستشهاد بآيات القرآن لا يكون حاضرا في ذهنه فينسى كثيرا ويخطئ في الآيات كثيرا ويدخل الآيات بعضها في بعض ويدخل السور بعضها في بعض ويلحم أمام الناس. وقد حدث هذا أمامي كثيرا 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 ورأيت عالما من العلماء الكبار الذين يستمع الناس إليهم ويجلونه ويقدرونه ويحترمونه ويجدونه من علماء هذا العصر الأجداد كان يذكر الجمعة وسقط سقطة لا يسقطها مثل صغير قال وامرأته حماله الحطب يعني هذه قراءة من الشرعات فيها قراءة لكن هو الشيخ لا يعلم شيئا عن القراءات فهنا يصبح نحن ومن يصبح لأنه لم يقصد أن يقرأ بهذه القراءة هو لا يعلم شيئا عن القراءات أصلا لأن علمه متخصص في علوم أخرى وفي فنون أخرى. فكثير من المشايخ للأسف الشديد وهذا نقوله للأسف الشديد نحن لا نقلل من قدر أحد ولا نفعل في أحد وإنما نستفيد ونأخذ من هذا الدروس والعبر حتى نستطيع أن نحفظ القرآن ونجوده ونمثله ترتيلا صحيحا على الوجه الأكمل الذي يرضي الله عز وجل ويرضي نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. زعلت ولا لسه؟ طيب خلاص المقرر تتعلمون والله الأعوام السابقة كانت 6 أجزاء ما أدري هذه السنة 6 ولا أكثر ولا أقل. الشيخ الأخ محمد حسني سكرتير المعهد سيبلغكم بالمقرر ماشي. الأمر الثاني وهو الحضور والحضور لا أتكلم عن هذه المحاضرة فقط وإنما أتكلم عن الحضور في المعهد نحن في كل عام نفرح بهذه الوجوه الطيبة التي تأتي في أول يوم وفي أول أسبوع ونفرح بهذا العدد الطيب، ولكن للأسف الشديد بعد ذلك يبدأ العدد يتناقص ويتناقص ويتناقص حتى يصبح شيء محزن، شيء يحزن. فنحن نقول ونود ألا يتكرر هذا في هذا العام. الإخوة الموجودين جميعا يتوافقون فيما بينهم ويحاولوا أن يوقفوا أوقاتهم. أنت عندك في الأسبوع ثلاث أيام، صحيح؟ هذه ثلاث أيام اللي فيها المحاضرات تحاول قدر المستطاع أن تتواجد فيها، لأن الحضور مهم جدا وعليه عامل كبير لجميع المكاين الذين يدرسونكم. وبعض الإخوة يقول لا أنا هختصر الموقف وهختصر الطريق وأخذ الاسطوانات أو أخذ الأشرطة وأسمعها في البيت وخلاص وأرجع للامتحانات وينتهي الأمر. لا، هذا غير صحيح. إذا قلنا هذا بالنسبة للنساء، فالنساء معهن العذر، صحيح؟ يعني بعض النساء التي تسجل في المعهد لا تستطيع أن تأتي ثلاث أيام في الأسبوع، عندها بيتها وعندها ما يشغلها وخروجها أفضل من البيت فيه مكلفة. لكن بالنسبة للرجال ما هو العذر؟ العذر إذا كان عندك عمل فأنت قبل أن تدخل في المعهد وأنت تعلم أن عندك عمل، صحيح ولا لا؟ وأن العمل جد بعد المعهد، قبل أن تدخل وقبل أن تسجل تعلم جيدا ويقينا أن عندك عمل وأن عملك يبدأ من الساعة الفلانية وينتهي عند الساعة الفلانية، صحيح؟ إذا العمل ليس عذر. طيب أي أشغال أخرى تشغلك عن المعهد أيضا ليست عذر. اليوم أنا بزور فلان، بزور قريبي، بأسافر في مكان ما، أذهب هنا أذهب هناك، وكل هذا على حساب طلب العلم الشرعي، فهذا ليس صحيحا. ونحن نرى بعض المنابذ الطيبة، طبعا لا نذكر السلبيات فقط إلا ونذكر أيضا الإيجابيات. بعض المنابذ الطيبة قد يأتي له شيء يشغله عن أي شيء، عن أي شيء في حياته، عن عمله أو عن مواعيده أو عن أي شيء إلا عن طلب العلم. طلب العلم لا يشغله شيء عنه أبدا، تجدون حريصا كل الحرص على الحضور والجلوس تحت أقدام المشايخ والتعلم منهم، والذي يفعل هذا يكون له شأن بعد ذلك. والآن عندنا نماذج من الخطباء والدعاء، نماذج يصر له القلب. يعني كان أنا لما جئت إلى بلقيس هنا وتركت المدينة من وراء، جئنا لنا الآن ثماني سنوات دخلنا في السنة التاسعة، كان عدد الخطباء أول ما وصلت كان عدد الخطباء حوالي 55 خطيبا في الجمعية هنا في فرع بلقيس. اليوم بعد ثماني سنوات عدد الخطباء كان 150، عدد الخطباء وصل إلى كام؟ 150. من 150 هؤلاء طبعا من تخرجوا في العام الماضي والعام الذي قبله والذي قبله، يعني من يوم ان فتح المعهد طبعا تتخرج ايه الدفعات. من هذه الدفعات التي تخرجت من هؤلاء الخطباء الدعاء، اقسم لكم بالله على شيء يقيني وانا اعلمه وألمته جيدا، ان منهم الشباب الذي عنده 20 و25 وما وصل الى 30 افضل واعلم واحسن من بعض الخطباء والدعاء الذين لهم 20 سنة بيخطبوا. يعني واحد عنده كام؟ 55 أو 60 أو 65 سنة، تخيل شاب عنده 25 احسن من واحد عنده كام؟ 55 أو 60 سنة. هذا يخطب له 20 سنة والثاني الصغير ده لسه بيخطب بقاله كام؟ 3 سنوات فقط. تجد كل المساجد وكل الناس يتصلون تليفونيا على مقر لجنة الدعوة ويطلبون فلان الداعية هذا في الاسم، يا عم الشيخ عندنا فلان، فلان ده بيعلمنا، يقرأ في الخطبة علينا آية قرآنية ثم يفسرها، يقرأ علينا حديثا نبويا ثم يشرحه، يتكلم في موضوع يأتي على هذا الموضوع بأكمله ويفسره تفصيلا جيدا في الخطبة، يتكلم بعض الخطبة في درس مبسط مع الناس فنستفيد، يستفيدون منه في كل شيء، ويتمنون أن يخطب عندهم الجمعة كل إيه؟ كل يوم وكل أسبوع، كل أسبوع. واضح يا مشايخ؟ واضح يا مشايخ؟ فهذا هو الذي نريده. كيف تخرج هذا الداعية؟ وكيف تخرج هذا الأخ الطيب؟ ماذا فعل؟ مفيش معجزات. ماذا صنع؟ اهتم. وأنا رأيت بعضهم والله أعرفهم بالاسم، رأيت بعضهم في أوقات الامتحانات وفي أوقات غياب بعض المتائج وفي أوقات انقطاع المعهد يأتون إلى المعهد ويأتون إلى المسجد. يقول إذا ما كانش درس المعهد فاتبع درس المسجد. طب درس المسجد للعوام يعني أني زيادة كثيرة. يقول لا سأستمع إلى درس المسجد سأجلس حتى في المسجد وأقرأ قرآن. المهم أنه يأتي ويحضر ويواظب لأن المجيش إلى مكان العلم فيه إفادة وليس فيه إفادة فيه إفادة. وكما تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ها الذي يجلس في مجلس العلم حتى ولو لم يكن من أهل العلم ولو لم يكن من طلبة العلم فسيستفيد استفادة عظيمة وسيأخذ بركة حضوره إلى مجلس الذكر ومجلس العلم. إذا هذا الأمر الثاني زعلت برضه ولا لا؟ طيب ربنا ما يجيش بقى خلاص. اذا يا اخواني انا احببت ان انبه في اول محاضره على هذين الامرين فنرجو منكم جميعا ان تحرصوا على هذين الامرين ونحاول قدر المستطاع ان تنفذوهما والا يشغلكم شاغل عن هذين الامرين حتى تقول العلم الشرعي ويوفقكم الله عز وجل وتبلغ الغايه التي تريدونها وتنالونها بفضل الله عز وجل. إذا تكلمنا عن القرآن وعن التجويد فطبعا الكلام المقدمة كلام معروف لدينا جميعا. الآيات القرآنية التي حثت على فضل القرآن وفضل تعلمه وفضل تعليمه وفضل تلاوته وفضل العمل به آيات كثيرة تحفظونها أو تحفظون بعضها وتسمعونها دائما تتكرر على مسامعكم ولا مانع من ان نذكر امثلة من الايات القرآنية. قال الله عز وجل ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. آية محفوظة لدينا جميعا في سورة ايه؟ الاسراء. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم يهدي للطريقة التي هي اقوم الطريقة التي هي احسن الطريقة المثلى الحياة السعيدة الحياة الهنيئة يهدي القرآن التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا حسب الدين كتاب أن لهم أجرا كبيرا. خلاص هذه آية من القرآن هي آية من القرآن تدل على إيه؟ على فضل القرآن. آية من القرآن تدل على فضل القرآن ولذلك تجد أن بعض العلماء يقولون تحدث القرآن أو تحدث القرآن عن فضله أو ذكر القرآن فضله. يعني إيه ذكر القرآن فضله؟ يعني هذا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن نفسه تكلم عن هذا الفضل فمن الذي تكلم بالقرآن؟ الله تبارك وتعالى. الآية الثانية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أي سورة؟ سورة القمر. وتعلمون أن هذه الآية تكررت في سورة الإيه؟ القمر. ماذا على الذي يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا لمن يتسجد ولمن يعقد نفسه وإخوانه. ولقد يسرنا القرآن للذكر. بعض الناس يقول لك يا قعر حفظ القرآن قعر وانا احفظ بعض السن دي وانا احفظ بعض ما شاب وزوج الشاب ها لا نقول لا. قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر. طيب احفظ ماشي لكن بدون احكام تجويد اقرا قراءه عاديه. لا ميسر ان تحفظ وميسر ان تتعلم التجويد في نفس الوقت في نفس الوقت. نعم في نفس الوقت. طب مش احفظ الاول وبعدين اجاوب؟ لا لا هذه فكرة خاطئة وعادة غير صحيحة زرعها فينا للأسف بعض المحفظين الذين كانوا يحفظون قديما وحديثا في الكتابين أو في دور القرآن. ونقول ونرد عليهم بشدة إن هذه النظرية نظرية إيه؟ خاطئة وغير صحيحة. مفيش حاجة اسمها أحفظ ثم إيه؟ وجود. لا الحفظ والتجويد يسيران معا في خطين متوازيين لا ينفصلان عن بعض. والكبير والصغير يستوي في ذلك. ما ينفعش تسمع الصغير يقول ده لسه صغير ده ما يعرفش التجويد. مين قال لك عرف التجويد؟ مين قال لك اذكر له القواعد؟ لا تذكر له القواعد ولا تعلمه ما معنى هذا التجويد انما اقرا له وأمره أن يقرأ مثل ما إيه؟ مثل ما تقرأ، لأن الأصل في القرآن أن يؤخذ إليه بالتلقي مشافهة من أقوال المشايخ، واضح يا مشايخ؟ طب الكبير هذا الكبير وعرفنا، طب الكبير يقول لك اه ما فيش ذاكرة، ما فيش حفظ، لا في ذاكرة وفي حفظ، أنت اللي بتضحك على نفسك، أنت اللي بتهيئ نفسك. كما يقول مشايخنا وعلماؤنا كثير منا يعيش في الوهم، يعيش ايه؟ في الوهم، عايش حياته كلها في الوهم، في كل شيء مش بس في القرآن. فيقول لك انا مش هعرف احفظ، اقول له طيب هعطيك تليفون والتليفون ده بتاع ابنك او زوجتك او عبد الناس الى خلفك، عايزك تحفظ الرقم ده، والله في نص دقيقه او اقل من نص دقيقه هيحفظه، صح ولا غلط؟ طيب قول له احفظ لي البرنامج ده كده المذيع ده ولا الصحفي اتكلم فيه عن ايه؟ هيحفظه وهيبقى ما يخلص ده هيسمعه لك، هيقول لك قال كذا وقال كذا وقال كذا، لان الكلام في ايه؟ في السياسه، الكلام في ايه؟ في السياسه المحدده الى قلوب كثير من الناس، السياسه يقول لك اتكلم في السياسه زي جدا، طب القران صعب صعب لا استطيع، بالعكس كثير من علمائنا يقولون والله لا نفهم في السياسه شيئا، يعيدهم هذا لا يعيد، صلى الله عنه في السياسه شيء، الله لا يجعلنا جميعا نفهم في السياسه، شايفين نفهم نفهم ايه السياسه؟ ها؟ اذا تختبر هذا الكبير في بعض الامور وفي بعض الاشياء تجدون يحفظون. طب القران يقول صعب، نقول له ايه؟ ولقد يسرنا القران بالذكر فهل من مدكر؟ يسر هذا القران، والصحابه رضوان الله عليهم بعضهم لما اسلم ودخل في الاسلام كان عمره قد تجاوز الخمسين او الستين، وحفظ القران كاملا، حفظ القران ايه؟ كاملا. ونرد لهذا على شبهات الطاعنين في الاسلام والمستشرقين الذين اوحوا لنا ايحاء الشياطين، اما الذين حفظوا القران الصحابه عدد خمسه سته عشر بل، والباقي لم يستطيعوا ان يحفظوه، هذا كلام باطل باطل باطل. والأدلة على ذلك كثيرة على مضمون هذا الكلام، الصحابة جلهم وليس كلهم جلهم حفظوا ايه؟ حفظوا القرآن، زي ابن ثابت رضي الله عنه، حتى ابن ثابت حتى ابن ثابت دخل الإسلام عمره كام؟ مين يعرف؟ 60 أسلم عمره كام؟ 60 وحفظ القرآن. واحد يقول ازاي؟ يقول الذي كان ينظم الشعر وكان يقول افلا يستطيع ان يحفظ القران؟ والله القران اسهل، القران ايه؟ اسهل. انا اقول لك دلوقتي يلا واحد فينا كده ينظم بيتا من الشعر تستطيع؟ صعب جدا، حتى اللي يتعلم برضه يبقى صعب، حتى الذي عنده صريحه وعنده عقليه وعنده فهم جيد يستطيع ان ينظم؟ لا يستطيع بسهوله، يقول لك تجي شويه فقط، لكن اعطيه ايه من القران؟ ها؟ لو ركز فيها سيحفظها جيدا. فيحفظها لفظ وغير ذلك النماذج من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نحن نقتدي بهم، فانت مهما بلغ في مهما بلغت سنك كن تحفظ القران ولا حرج في ذلك، تحفظ القران ولا حرج في ذلك، واضح يا مشايخ؟ طيب الايه الثالثه قوله تعالى ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، خلي بالك من كلمة يتلون، يتلون ده إيه؟ يتلون، فعل إيه؟ مضارع، يعني ما تلاقي القرآن وخلصه وخلص وقف المصحف ومشي، لا استمر، فعل مضارع وبعدين مضارع إيه؟ استمر، يتلون كتاب الله في كل يوم وفي كل حين آناء الليل وإيه؟ وأطراف النهار، في كل وقت يتلون كتاب الله لا ينقطعون عن التلاوة. بعض الناس طيب هيقول لك أنا خلاص الحج وصلت في مرحلة معينة مش هستطيع أعدي أكثر من كده، خلاص خمس أجزاء عشر أجزاء نص القرآن مش قادر أجيب أكثر من كده، نقول له لا تنقطع عن إيه؟ عن التلاوة، لا تنقطع عن التلاوة. ورأينا أيضا بأعيننا، خلي بالك إحنا نتكلم كل نماذج معاصرة، كل نماذج معاصرة، عشان بعض الناس يقول لك انت تتكلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابه، واما لنا ان نكون مثلهم نقول له لا، في نماذج معاصره. لي جده من الجدات رحمهم الله جميعا كانت إذا قرأت عليها الآية تكملها. كمل الآية هي حرفة ما بالشرح تقول كل اللي بعدها تقول لك ما عرفش. هي تكمل الآية بل أنت تأتي لها بطلب الآية كل لقد يضطر القرآن للذكر. هي تقول إيه تهل المنزل هي مش حرفة اللي بعدها. طيب كيف حرفة هذه الآية أو هذه الآيات بالسماع؟ حفظ اسمه حفظ ايه؟ سماعي. لا تستطيع ان تذكر بعدها ايه ولا عزيز ولا ثلاثة ولا تستطيع ان تسمع لك صفحة كاملة ولا الرضا ولا الصورة. فكيف حفظت؟ سماع. من كثرة سماعها لإذاعة القرآن حفظت ايه؟ الآيات. حفظت الآيات. وهذا فضل عظيم لا يدركه كثير منا. إذا تحفظ وتكرر وتتلو إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة فلا تقطع عن التلاوة. إن كان الأمر فيه مشقة وصعوبة على أن تحفظ القرآن كاملا فلا أحل من أن تتلوه دائما آناء الليل وأطراف النهار. تجعل نفسك وردا تتلو القرآن دائما. وخلي بالك التلاوة دي عليها أمر مهم جدا في أشياء تذكرها في فوائد التدوير. يترتب على تلاوتك القرآن أشياء عظيمة في نفسك وفي تحسين قراءتك وغير ذلك. طيب الآية الرابعة قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وهذا أمر وهذا إيه؟ أمر من الله عز وجل. بعض الناس يقول لك أنا مش حافظ. أقول له حافظت إيه؟ أمر الله. أنا مش هجوز. أنا مش حافظ التجويد. أنا مش حافظ القرآن. أنا حافظ القرآن عليه وخلاص. ما تسددوش علينا. ما تسددوش علينا في الأمر. نقول له لا هذا ليس منا وليس من كيسنا ولا من جيبنا إنما هو من نبي. من الله عز وجل. ورتل القرآن ترتيلا. فكما سنأخذ في التجويد إن شاء الله قولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ورتل القرآن ترتيلا. ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال عن الترتيل قال هو ايه؟ تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. كلمتين احفظهم وان شئت ترتبهم. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه سئل لما سئل عن الترتيل ورتل القران ترتيلا ما هو الترتيل؟ ما المقصود في الايه بالترتيل؟ او ما المقصود بالترتيل في الايه؟ قال رضي الله عنه تجويد الحروف ومعرفه الوقوف. تجويد الحروف ومعرفه الوقوف هذا هو الترتيل. اذا جوزت الحروف تجويدا صحيحا عرفت المقال والصفات والإظهار والإظهار وما يترتب على ذلك من الأمور من الوجود وغير ذلك من أحكام التجويد وطبقتها تطبيقا صحيحا إذا أنت إيه؟ جوزت القرآن. ثم الشق الثاني معرفة إيه؟ الوجود. كيف تقف؟ لأنك إذا عرفت كيف تقف فتعلم كيف إيه؟ تبدأ. لا يعرف الوقت هتعرف ايه؟ الابتداء. ولو ما عرفتش الوقت لن تعرف ايه؟ الابتداء. لانه لو وقفت غلط هتبدا ايه؟ غلط. ولو بدات خطا فتقف ايه؟ طب الان الاثنين بيتصلوا على بعض. اذا لو حققت هذا ستكون ممن حقق امر الله عز وجل في الايه ورتل القران ايه؟ ترتيلا. في الايه الاخيره وقلنا هذه نماذج واما الايات في القران فهي كثيره. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكفار يقولون لمين؟ كلام عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ان رأينا قال يقولوا المثل كده ان صح المثل ما لقاش في الوقت عيد قال له ايه؟ يحمل القدين. مش شايفين اي عيد. قالوا يا طب القرآن ينزل عليه فقط ليه ينزل في 23 سنة؟ ليه لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ وكنا نحن الرسل يعني هم آمنوا الآمنوا يعني بالقرآن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني إيه جملة واحدة؟ دفعة واحدة مرة واحدة. مش مفرق أو منجم حسب الأحداث والوقائع والأسئلة والمناقشات. لا كان ينزل مرة واحدة خلاص. فرد عليهم الله عز وجل ايه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك. ففي علوم القرآن تدرسونها ان شاء الله في علوم القرآن أن هذا أول سبب من أسباب تنزيل القرآن. يعني إيه تنزيل القرآن؟ يعني نزوله منجم على إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يثبت به قرآنا. ما هو لما تحصل الحادثة وينزل الوحي ماذا يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تثبيت القرآن. يعلم أن الله معه، لن يتركه، لن يأتي له إلى غيره. كذلك انه ثبت به قرآنا. الشاهد بقى عندنا في الآية دي اللي احنا بنتكلم عنه الآن، الشاهد ورتلناه ترتيلا. هذا هو الشاهد. يقول العلماء ومنهم على رأسهم الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان، يقول ورتلناه ترتيلا، أي أيها المسلم العادل الذي يقرأ القرآن ويرتله، إنك تقتدي بمن؟ بالله. قبل أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم تقتدي بمن؟ بالله. لأن الله عز وجل تكلم به مرتلا. تكلم به إيه؟ هل ينافي في ذلك أحد؟ لا يستطيع. لا يستطيع. الآية واضحة. وأيضا من أدلة كثيرة، لكن يقيل هذا أو تقيل هذه الآية. ورتلناه إيه؟ ترتيلا. رتله الله عز وجل، يعني تكلم به مرتلا، وتكلم به مرتلا لجبريل، وتكلم به جبريل مرتلا لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ففخر وشرف عظيم ان ترتل القران وتقراه مجودا مرتلا قراءه صحيحه وقراءه صحيحه، ليس فقط تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل تقتدي بالله عز وجل كما اخبر هو في هذه الايه. وهذا يعني يكفي تكفي هذه الأدلة من القرآن أو الآيات من القرآن على فضله وعلى فضل قراءته وعلى فضل تركيله وعلى فضل العمل به. فحري بنا أن نحفظ هذه الآيات وأمثالها حتى نستطيع أن نتعلم ونتعرف على أهمية كتاب الله عز وجل. إذا وجدنا محققات أو وجدنا أن عزيمتنا قد قلت، نذكر هذه الأدلة في أنفسنا ونقرأها ونرددها، سنجد أن الله عز وجل سيرزقنا العزيمة ويعطينا دفعة لاستمرارنا في حفظ القرآن وأدائه أداء صحيحا. نأتي إلى الأحاديث. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة، نكتفي ببعضها. منها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية لا تكون إلا لمن تعلم وعلم. فأنت تحرص دائما كما قال علماء القرآن والتدوين، دائما تكون إما متعلما أو إيه؟ أو معلما. إما متعلما أو إيه؟ معلما. يعني القرآن بالذات حاول دائما في حياتك أن تكون إما متعلم له وإما إيه؟ معلم. طب إزاي؟ أنت في مراحل التعليم والحفظ تكون إيه؟ تتعلم. تتعلم، تذهب للشيخ وتقرأ وتصحح وتحفظ، ولا تنقطع عن هذا إلى أن تختم القرآن بإذن الله عز وجل. فأنت داخل في الخير لله. خيركم من إيه؟ من تعلم القرآن. طيب انتهينا الحج والحمد لله، وتعلمت التجويد وتعلمت القراءة الصحيحة، ماذا أفعل؟ أعلم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغه عني ولو مات. بعض الناس يقول لك: يا سلام، يعني كده خلاص الأمة بقى تسيب كل اللي وراها وتدرس وتعلم القرآن؟ لا يا يعني. لا، ليس هذا المقصود. قال الله عز وجل: لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. مش مطلوب ان كلنا نكون طلبة علم، ولا مطلوب كلنا ندرس المساجد وحفظ القرآن وبعدين بقية الأمة تروح فين. لا، ليس هذا المقصود. ولكن في القرآن حتى تنال الأجر والثواب وتدخل في هذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تعلم ولو آية. أخذنا في الصغير والتعالي. أنا النهاردة خلصت العمل، عندي عمل 8 ساعات، وعندي عمل شاق وتعبان، قبل ما انام اجي الولد الصغير اقول له تعالى حفظت ايه يا حبيبي النهارده؟ ما حفظتش والله النهارده، رحت المدرسه ورحت الدروس والعلم ما حفظتش. قلت تعالى انا هعلمك ايتين قبل ما تنام، هحفظك صوره من قطار الصور قبل ما تنام، وتروح جاي محفظ ابنك. طيب ما عندكش اولاد، حفظ اخاك، حفظ اباك، حفظ امك.
والأب والأم دول لو اتكلمنا على هذه المسألة سنتوسع في الأمر كثيرا. والله كثير منا وممن يجلسون بيننا الآن أبوه وأمه ما بيعرفوش يقراوا سمع. حاصل ولا مش حاصل؟ فلما أنا بجيب كلام من بره وأبالغ ها؟ كثير منا وممن يجلسون بيننا الآن أبوه وأمه ما بيعرفوش يقراوا إيه؟ الفاتحة. هو بيتعلم الفاتحة وقراءة القرآن بيتعلم على المشايخ ومهمل أبوه وأمه. لا 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 يصلح هذا الامر ابدا. وانت مسؤول امام الله عز وجل عن هذا. علمهم برفق وبمين. قلنا يا كده لو سمحت اقرا بس الفتحه كده عايز اسمع منك الفتحه. برفق وبمين. مش بشده وبعمق. برفق وبمين. فاذا قرا امامك ايضا برفق وبمين صحح له الفاتحه ثم صحح له سوره او سورتين من خطاب السوره على غير بيصلي. لان كلما صلى على خطا كلما أتيت أنت ومن تعلم القرآن في البيت صح ولا لا؟ ها؟ فتأثم على هذا أمك نفس الكلام. لا سيبك من البيت ومن الشغل ومن الأشياء اللي بتعملها بيت الأول بس قرأ الفاتحة صحيح الفاتحة. والأمثلة على هذا كثيرة والنماذج كثيرة في عصرنا هذا ومؤتفة. واحد من الإخوة في السعودية لما كنا في السعودية من الإخوة البدو السعوديين سمع محاضرة عن قبل القرآن وتكلم الشيخ عن بعض الفضائل اللي ذكر منها ما يذكره الآن. إن الواحد يذهب إلى البيت ويتفقد أبوه وأمه ويتفقد إخوانه ويتفقد أهل بيته. حين شو خلاص فذهب إلى البيت وقال لأمي هذا يا أبو إن الأول بدأ بأبيه قال له اقرأ الفاتحة حتى أسمعني. فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. قال له 90 قال والله ولا جماعه دموعي تكون 90 او 70 مره قرا 90 مره قرا 70. يعني هو تعاظم في نفسه ان يرده ابنه. قال ابنه بيقول له 90 قال والله ولا جماعه دموعي اقراها مره 90 ومره 70 على حسب ما اعلم اول. نصيبه مصيبة عظيمة. راجل بلغ من الكذب الحوتية وفي القراءة الحوتية وفي المرحلة دي مش عارف 90 ولا 70 هي 72 كده مصيبة يا اخوان مصيبة. ذهب إلى أمه خلاص صارت أمور. هذا الكلام على فكرة واقعي هو تفتكروا من نكتة ولا فرقة ولا خيال؟ لا والله واقعي وحدث. كان هو معلمه وقال له ما تقول هيكون الامر اهون شوي. هيكون الامر اهون شوي. طلعت الصفحه صح. ففرق الحمد لله. السوره اللي تقيمت قال يا رب ما عرفت الا سوره الجبر. الجبر يعني الحله. سوره الجبر. ايه سوره الجبر دي؟ قالت له انا انزلناه في ليله الجبر. وما ادراك ما ليله الجبر. والملائكه تنجد من كل جبر لجبر. بالضبط كده. طبعا دي اللغة البدوية ومن لا يفهمها هذه اللغة البدوية. سورة الجبر سورة الحلة والملائكة بتنص من حلة لحلة. هذه هي معناها سورة الجبر سورة المصيبة العظمى. فبكى بكاء حارا وعلم انه كان في خطأ وجهل عظيم وندم اشد الندم على ما فات وضيع قبل ان يعلم اباه. فهذه نصيحة للجميع للجميع حتى لو كان ابوك متعلم. بعض الناس يقول لك كان ابويا متعلم مثقف لا تظهر وهو يشغل وظيفة عالية وينصب على. لا المسألة لا تحتاج إلى مناصب ولا إلى وظائف. المسألة تحتاج إلى العلم الشرعي وإلى قراءة القرآن. تقول له الشيء الذي تفوح به الصلاة الشيء الذي تفوح به الصلاة. واضح يا إخواني؟ فيتفقد كل واحد منا اهل بيته ابواه وزوجه وزوجه الزوجه عليها عن كبير. بعض الناس يقول لك لا انا مش مشكله بالنسبه لي انا عامل ابويا وامي وعامل اخواتي وزوجي مش مشكله. الزوجه دي اهم منهم كلهم. اهم ازاي؟ يعني ايه افضل من الوالدين؟ هذا الشيخ ما هيقول الزوجين علينا. لا مش افضل من الوالدين لكن دي الوحيده التي تكون على علم الله قرانا كاملا. ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن ايه؟ يعني واحد جلس مع عبيد وحاول معه مع عبيد ان يسلم وابوه اعرفه الا الكفر، الامر معروف. لو جلس مع اخوته وحاول معه ليخلعه حتى مثل هذه الكفر، يخلعه عن الذنوب والمعاصي، لم يخلعه عن الذنوب والمعاصي، هيحاسب عنه مع يوم القيامه؟ لا، طب الزوج سيحاسب. ولذلك قال الله عز وجل: وامر اهلك في الصلاة، وبعدين قال ايه؟ واصطبر، ما تصبر يا اهل الزهد، قال ايه؟ واصطبر عليها. فالان كثير منا للاسف الشديد ما بيسال كل ده تفحص، واحد من الاخوه بيقول لي بعد ما اتزوجت في 3 اشهر ولا 4 اشهر اكتشفت ان زوجتي ما بتصليش. قلت له كويس، ولا انت كنت فين قبل كده؟ يصلي للناس وإمام ويروح وزوجته ما بتصليش. لا تصلي ابدا، مش مثلا بتصلي الفرض بعد وقت، لا ما بتصليش ابدا. اين انت؟ اين انت منها او اين انت عنها؟ لن يقبل لك عذر امام الله عز وجل. يا رب كنت مشغول، انا كنت باجي من الشغل تعبان، انا كنت همي كل الناس جايه للاكل، عايز اكل، ليه تعبان؟ لا، قبل الطعام وقبل الجهاد وقبل ان تفعل اي شيء في البيت تقول لها ايه؟ صليت ولا ما صليتيش؟ ماذا قرأت من القرآن؟ يختبرها، يختبرها حتى يصير يصير لو كنت بتصور لا تصور، لا تصور. إذا كان كذبت عليه يختبرها، يختبرها. فإن اكتشف أنها لا تصلي يأمرها ويصبر عليها ويصبر عليها ويحاول معها مرارا وتكرارا حتى يصل إلى الذروة. فإن لم تفعل يعني ليه؟ في ناس يقول لك ما اقدرش، اسالتها ازاي؟ ده هي مليونين وعين دولين، لا ما ينفعش. امر الدين ليس فيه، اذا كان امرا من الله ورسوله ان تفارقك ان لم تكن ايه؟ تصلي. اذا انت عرفت فيها عليه ان شاء الله. ها؟ اذا كان هي اللي ماموره ان تطيع ومأمورة اذا ومأمور ان تنفذ كل ما تأمرها به، لكن عنده السنة ايه؟ ناقص في حد. فواحد يقول لك انا مش قادر عليها خلاص، انا هسيبها بقى على كده خلاص، هي حرة بس دي شيء لما ضر ربنا، انا اعمل ايه؟ لا، لا تيأس، وحاول جرارا وإصرارا حتى إذا وصل الأمر إلى الطلاق تطلق وستكون مأجورا غير ايه؟ غير مأجور. واضح يا مشايخ؟ هذا هو أمر ديننا، وهذا هو ديننا الذي حثنا عليه ربنا تبارك وتعالى وحثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، لا نطيل في هذا. قلنا اذا خيركم من تعلم القران وعلمه، نصيحه للجميع ان تكون اما متعلما او ايه؟ او معلما. اما متعلما او معلما، لا تفقد هاتين الوظيفتين، لا تفقدهما ابدا. علم ابنك، علم اخاك، علم اباك، علم امك، علم اخوتك، علم جيرانك، تطوع لتعلم احدا من اهل الحي، افعل اي شيء حتى تدخل في قولية هذا الحديث الذي ادخلنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني، قال عمر رضي الله عنه: اما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. ثاني، قال عمر رضي الله عنه: اما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال. عمر بيروي عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. حديث طبعا صحيح وحديث مشهور. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، يرفعهم في الدنيا وفي الاخره. يرفعهم في الدنيا بان يعلي شانهم وقدرهم، منهم ما اهل القران، من اهل القران اهل الله وقصته، مش اللي حافظ كده يحب اي كلام، ولا اللي حافظ ولا يعمل لما حافظ، لا، اهل القران الذين يتمسكون به، الذين يقيمون حدوده ويقيمون شرائعه، الذين يأتمرون بما فيه وينتهون عما فيه او عما نهوا عنه فيه. واضح؟
هؤلاء الذين رفعهم الله عز وجل بهذا الكتاب. وكم من اناس رايناهم ايضا بأعيننا ليس لهم شأن في الدنيا يحتقرهم الناس. فلما حفظوا القران رفعهم الله عز وجل بهذا القران. احنا راينا هذا الكلام بأعيننا ايضا في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كانوا يأنفون ان يدخل واحد غير سعودي او واحد غير عربي واحد اعجمي يدخل ويطمن لي ان في شعيب عيب يدخل ويطمن لي. لكن العلماء عرفوهم هذا الحديث وطرحوا لهم هذا فقالوا فعلا ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويرفع به اخرين. فضل علينا بهذا بالقران. يؤخرونه في كل شيء في الدنيا يظلمونه بعضهم ويمنعون عنه الحق ويعلمون معاملة سيئة. لكن في الإمامة وفي القرآن ماذا يفعلون؟ يقدمون. فالله عز وجل يرفع سأله بالقرآن ويضع به آخرين. تجد كثيرا من الوجهاء والشرفاء وكثيرا من أهل مراتب الدنيا يضعهم الله عز وجل بسبب أنهم ابتعدوا عليه على القرآن، لا يحفظونه ولا يتدبرونه ولا يتعلمون شيئا عن القرآن، فيضعهم الله عز وجل ويحط منزلتهم بسبب بعدهم عن القرآن وعدم تمسكهم به. فإن تمسكت بالقرآن وحفظته وأديته أداء صحيحا وتلوته أناء الليل وأطراف النهار تلاوة صحيحة وقال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته بالتلاوة العادية حق تلاوته. فإن فعلت هذا دخلت في هذا الحديث ورفعك الله عز وجل بالقرآن. الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع مين؟ مع السفرة الكرام. مين هم السفرة الكرام؟ الملائكة. يعني كأنه ملك يمشي بين الناس، نور يمشي في الأرض، قرآن يمشي على الأرض كما قال سلفنا الصالح. خلاص هذا هو الذي يقرأ القرآن حافظ له يقرأه آناء الليل وأطراف النهار مع سفرة الكرام. طيب والثاني ملوش رصيد؟ لا له رصيد في تكملة الحديث. قال ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده يقرأه وهو ايه يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله ايه؟ فله أجران. فله أجران. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم حديث صحيح. قالوا له مثل الذي يقرأ القرآن يا إخواني وهو يتعاهده. يعني ايه يتعاهده؟ لا يتركه ولا ينساه ولا يبتعد عنه. مشكلة بعض الناس يبدأ يتعلم لما يجد الأمر في الأول كل شيء في أوله صعب، كل شيء في أوله صعب. فهو لما فيش حد اتولد من بطن أمه يعلم شيئا. قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. واحد يقول لك يا شيخ ده وصل ازاي؟ ده جات له لما يقول كده، لما يقول كده ازاي؟ في حد يقول كده؟ في حد يقول كده؟ انت تناقض نفسك وتناقض القرآن وتناقض الدين وتناقض كل شيء. العالم ده وصل إلى علم ازاي؟ ها؟ أولا بفضل الله ثم بإيه؟ باجتهاده وتحصيله، صحيح؟ ها؟ الذي يستطيع أن يصنع أي شيء، الذي يستطيع أن يمرز في مهنته ويتفوق فيه وصل بإيه؟ بتوفيق الله أولا ثم بالإيه؟ بالاجتهاد. الذي يقرأ القرآن ويتعاهده مش خلق شوية ولا نفسه تعبان قال لك خلاص يا عم الموضوع القرآن ده هتركه نهائيا، مش عارف أتكلم فيه، مش عارف أقرأ، مش عارف أفكر، مش عارف أتدبر، المسألة صعبة عليا. لا، الذي يقرأه وهو إيه؟ يتعاهده، يعني لا يتركه مع الصعوبة ومع المسافة ومع التعب بيترك ولا بيترك؟ لا يترك، يتعاهده. هذه العبارة الأخرى توضح أكثر، يقول وهو عليه شديد، يعني الأمر عليه شديد. يقول لك أنا حاسس إن في جبل على قبري، حاسس إن الشيء فوق الثقيل، عين الثقيل الآن، مش مستطيع اقرا، مش مستطيع ارسل، مش مستطيع اتعلم التجويد يا اخي، مش مستطيع. نقول له هذا الحديث يبين لك فضل من يرسل وفضل من يقع بالتجويد، وهو عليه التجويد فله ايه؟ فله اجران. مش هتاخد اجر واحد، لا انت هتاخد ايه؟ اجرين من الله عز وجل، لانك تتعب وتتعارض القران ولا تتركه، والامر شديد على نفسك، ومع ذلك تستمر وتستمر وتستمر حتى يجعل الله عز وجل القران سهلا على لسانك، سهلا يسيرا على لسانك، فلك اجران لم يضيع اجرك عند الله عز وجل. وهذا يا اخواني يدلنا ايضا في نفس الوقت دلاله قطعيه على ان المقصود في الحديث مجرد القراءه ولا القراءه المرتبه المزوره؟ لأنه مجرد القراءة أي إنسان يتعلم القراءة بتبعها يستطيع صحيح؟ مش عيب علينا نتوقف ولا تعب، ولهذا لو أتيت لأي أحد يتعلم القراءة بكتاب وأديته مصحف تقرأ ماذا سيفعل؟ أديته كتاب أقصد، وقلت له يقرأ إيه؟ سيقرأ الجرائد والصحف اليومية، العوام بيقرأوا إزاي؟ يقرؤون وينطلقون فيها انطلاقا واحدا، انت ممكن تقف امام كلمه ولا كلمتين ومفهوم ولا مصطلح معين لا تفهمه هو يستطيع ان يقرا ويفهمه ايه جيدا. اما القران فانه لا يستطيع ان يقرا قراءه صحيحه الا اذا تعاهده ورتله وقرا امام المشايخ وتعلم شيئا فشيئا حتى يستطيع ان يذكر القراءه اتقانا صحيحا. وانا اوصيكم بشيء اوصى به المشايخ والعلماء قديما وحديثا يوصون به ايضا، لا تترك شيخا متقنا للقران في مسجدك او في حيك او في مكان عملك او في اي مكان تلتقي به الا يتعلم منه قراءه القران الصحيحه، واحفظ على يديه القران لان هذه فرصه عظيمه لا تفرط ولا تتهاون فيها. بعد ذلك الشيخ ممكن ينوش، ممكن يسافر، ممكن ياتي له يعرض له ما يعرض لاي احد، فتندم اشد الندم على هذا. يجب عليك ان تستغل الفرصه وتنتهزها في حفظ القران. واحد ذهب الى الشيخ عبد الفتاح المصطفي رحمه الله وهو صاحب هذا الكتاب التجويد اللي احنا هنذكر لكم اسمه ان شاء الله في نهايه المحاضره. كان عالما من علماء القران والقراءات والتجويد، وكان في من مصر ثم راح الى المدينه المنوره واقام بها حتى توفي بها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ خلقا كثيرا عددا كبيرا بالحق برواية حق وبالقراءات السبع وبالقراءات العشر، وأقرأ طلاب الكتب وله طلاب في وقتنا هذا خرجوا طلبة وتلاميذ كثيرون. فمما قرأ عليه والدي، والدي قرأ على هذا الشيخ وأنا كانت سني صغيرة فلم أدرك هذا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، كان من العلماء الربانيين نحسبه كذلك. ذهب إليه أحد العوام قال له يا شيخ عبد الفتاح، وأخري كان في المدينة أيضا، قال له يا شيخ عبد الفتاح عايز أصحح الفتحة كده وشوية صورة كده من الكتاب الصور حتى أستطيع أن أقرأ وأستطيع أن أتعلم وأستطيع أن أنا أصلي. قال له لا يا ابني مش فاضي، مش فاضي والله، عندي الختمات كلها قالوا كلهم بيجوا يقعوا الإجازات وكلهم حافظين ومسلمين وأنا مش فاضي. يا شيخ بس اديني فرصة مش فاضي. ذهب إليه مرة ومرة ومرة والشيخ لا يعطيه اي فرصه. فاخر مره قال له خلاص انا عملت اللي علي وجئت لك مرارا وتكرارا وانت رفضت وابيت ان تعلمني، اذا سالني الله عز وجل يوم القيامه لماذا لم تتعلم؟ فاقول له عبدك عبد الفتاح لم يعلمني الفاتحه ولم يعلمني كفر القران. اجلس الان الان ضغط اليد التوقع اجلس الان. جلس امامه وقرأ عليه الفاتحه وقرأ عليه كتاب الصور. طبعا الرجل هذا احسان حيله على الشيخ، والحيله هنا صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه ومطلوبه كمان، مش بس صحيحه مطلوبه. لما يجدك الشيخ محرص وتريد ان تتعلم وتاتي اليه مره ومره ومره ولا تذكر ولا تيأس ماذا يفعل؟ فيفرغ لك وقت غصب عنه، هيفرغ لك وقت. لان هذه امانه الشيخ اللي عندك يقرر عليه امانه واسوليه امام الله عز وجل، فسيبرغ لك الوقت وسيعطيك او على اقل تقدير سيجيبك الى احد المفتيين المجيبين بجواره ويقول لك ايه اقرا عليه. فالامر يا اخواني يحتاج منك الى عزيمه والى جهد عظيم تبذله حتى تتعلم القران
وتستطيع ان تقرأه قراءة صحيحة مجولة. لا تحرم نفسك الاجر ولا تحرم نفسك الثواب. فلا نريد ان نطيل عليكم. الوقت انتهى لاننا كما اخبرنا ان الوقت ساعة. فلا نريد ان نطيل عليكم. ولكن نرجو ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا بهذه الكلمات. وان يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ونريد جميعا ونريد منكم جميعا ان تحرصوا على الامور التي تكلمنا عنها في اول المحاضره. وان تحرصوا على طلب العلم الشرعي. وان تسالوا المشايخ وتتعلموا منهم لان هذه فرصه عظيمه. والله الذي لا اله الا هو لا اقول هذا مدحا في المعهد ولكن اقوله احقاقا للحق. انتم في نعمه يحسدكم عليها الناس. يغضبونكم عليها الناس في حتى في معاهد أمطار السنة. في بقية المعاهد عندي علم ببقية المعاهد في أمطار السنة على مستوى الجمهورية بالمعهد الرئيسي في المركز العام وحتى بقية المعاهد. ليس فيها هذا المستوى العلمي وليس فيها هذا الانتظام وليس فيها عدد المشايخ وببعض المعاهد. والله الإبارة في المعهد تأتي في ممكن في وسط خلال في منتصف العام أو في نهاية العام ويقول خلاص هنقفل المعهد مش هنستمر. ليه يا إخوانا؟ تقفلوا المعهد ليه؟ يقول لك والله مش لاقيين حد. مفيش مشايخ بيجولنا مش لاقيين حد. نكمل الشيخ الفلاني والدكتور الفلاني بيسافر لنا مسافة طويلة أسبوع يجي وأسبوع ما يجيش وأسبوع يتأخر وأسبوع يسافر إلى بلدة أخرى وأسبوع يمرض. يبقى خلاص خلصت السنة لما نقسمها كام أسبوع كده يبقى خلصت السنة. فعندناش حد معاهد بالكامل تقوم على المشايخ الذين يكون هم الخير. أما أنتم فأنعم الله عليكم بهذه النعمة العظيمة. لا يوجد أحد في هذا المعهد يدرس خلال السنوات كلها إلا هو من أهل بلدوس. المجال كلهم بفضل الله عز وجل من أهل بلدوس. وكلهم بفضل الله عز وجل على علم نحسبهم كذلك. على علم يعني المشايخ الكبار شهدوا لهم بهذا والعلماء الكبار يشهدون لهم بذلك. الشيخ قطب بن الدين رحمه الله أنتم تسمعون عنه جيدا وتعلمون قدر علمه وفضله رحمه الله رحمة واسعة. سئل كثيرا وليست مرة واحدة سئل كثيرا في أسئلة أو مناقشات أو حوارات في المجلات والصحف والمحاضرات عمن يحب أن يستمع إليه في المحاضرات. يعني يقول لك في الصفوة أنت عالم وإذا أردت أن تجلس وتستمع مين العالم اللي يملك معك كده وتسمع له وتلاقي نفسك خلاص يعني إيه مبسوط أوي وأنت قاعد قدامك كده. طبعا الناس توقعوا الإجابة بتكون إيه عذر واحد بقى إيه كبير واحد من العلماء الذين يعني خلاص الناس بترحل اليهم وتسافر اليهم. قال احب ان استمع لاخواني في الدين. شوف التواضع وشوف العباره. احب ان استمع لايه اخواني في الدين. لما احضر خطبه لواحد منهم لما اسمع درس واحد منهم والله استفيد. مين يقول الكلام ده؟ الشيخ صفوت رحمه الله. الوالد تعرفونه طبعا يسأل هذه الأسئلة إلى يومنا هذا. سئل في الكويت سئل في الإمارات سئل في المؤتمر السعودي العام الماضي سئل في أماكن كثيرة من تحب أن تستمع إليه من العلماء الكبار؟ أجاب بنفس الإجابة قال أحب أن أستمع إلى إخواني في الجيش. بالنسبة لنا جميعا بالكلام الكبار والمسائل تخيلوا بالنسبة لنا نحن طلبة العلم الواحد فينا لو كان معتذر عن خطبة الجمعة مريض أو عنده ظرف مسافر أو شيء وجاي خلاص على الخطبة عايز يلحق خطبة الجمعة يحب جدا أن يستمع إلى خطبة الجمعة من أحد المشايخ والعلماء الذين يكتبون عندنا هنا في مسجد التوحيد أو في غيره من المساجد الأخرى. إذا أقول هذا إحقاقا للحق لأن هذه فرصة عظيمة لا تفرطوا فيها ولا تتهاونوا فيها وإخوانكم يحسدونكم عليها. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالكتاب المقرر عليكم إن شاء الله كتاب هداية القاري إلى تدريج كلام الباري للشيخ عبد الفتاح المرتضي. طبعا الذي يريد أن يقتني لحظة الذي يريد أن يقتني هذا الكتاب الذي يريد أن يقتني بالفائدة والمنفعة فليفعل. وأما أن تقتني الكتاب للمعهد فإن المعهد هناخذ ولا ربع الكتاب لأن الكتاب مجلدين وكبير ولم نستطيع أن نأتي على ربعه أو على نصفه. الكتاب اسمه هداية القاري هداية القاري إلى تدريب كلام الباري هداية القاري إلى تدريب كلام الباري مؤلفه الشيخ عبد الفتاح المرتضي رحمه الله، الشيخ عبد الفتاح الى تجويد هداية القارئ الى تجويد كلام الباري، تجويد كلام الباري هو مطبوع موجود في مصر المجلدين، يعني نسخة تكون غالية ممكن يكون بخمسين بخمسة وخمسين بستين. كما اقول لكم ليس ضروريا ان تحضر هذا الكتاب او ان تشتري، ان اردت ان تشتري انت ايضا ولا مانع، لانه كتاب انا ارى كما يرى العلماء المعاصرين انه احسن وافضل كتاب معاصر جمع وحوى مسائل التجويد وتناولها باسلوب كامل ولطيف، افضل واحسن كتاب. فالذي يريد ان يقتنع اي كتاب اخر ويمكن لبعض الناس تكون هترد عليكم كتاب البرهان في تجويد القران كتيب كبير، لكن هذا الكتاب الذي سنشرح منه طالما اراد ان يكتب او ان يسجل فلا عرض ولا مانع ان شاء الله. عبد الفتاح المرتقي، عبد الفتاح المرتقي هو لا له كذا مكتبه، تجده في اي مكان تجده، لا تحفه ابيات مشروعه في كتب، يعني كتب التجديد يا اخواني كثيره كثيره جدا. نحن تنصح من هذا الكتاب ولكن ان يطلع عليك ترى من ذلك السلام عليكم.